السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمرحبا بكم من جديد في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها في حضور فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله تعالى،
وإياكم
في هذه السلسلة التي نعرض فيها بعض الآيات التي قد يوهم فيها الإشكال أو التعارض على شيخنا، فيفتح الله علينا إن شاء. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ.
ومرحبا بكم، أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا، تفضل.
إن شاء الله تعالى هذه الحلقة قد تكون هي ختامية، ومعنا فيها في أول هذه الآيات قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في قوله تعالى عن الرسل: وظنوا أنهم قد كذبوا، اشتهر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني تنكر هذه القراءة على فهم أن الذين ظنوا أنهم كذبوا هم الرسل، فكيف يمكن أن نفهم هذه الآية أو الأقوال التي قيلت فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بعد، قوله تعالى من سورة يوسف عليه السلام: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فمستفاد منها أن النصر جاء بعد أن بلغ الأمر بالمرسلين مبلغا عظيما، حتى ظنوا أنهم قد أخلفوا المواعيد، قد أخلفوا الوعود، قد أخلفوا الوعود التي وعدها الله إياهم. أعيد قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظنوا أن الوعود التي وعدوها بالنصر قد تتخلف عنهم، حينئذ لما وصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة جاءهم نصرنا. فالنصر جاء بعد مكابدة وبعد شدة بالغة، حتى ظنوا أنهم قد أخلفوا المواعيد، أخلفوا الوعود. عائشة تنفي هذا المعنى وتنزه ربها عن ذلك، أو تقول: معاذ الله أن يكون الرسل ظنوا بربهم هذا الظن، إنما هي وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني قد كذبتهم
أقوامهم،
يعني خلاص قالوا أممنا ستكذبنا، أي ظنوا أن الأمم حتى أصحابهم قد
كذبوا،
ظنوا بهم أنهم كذبوا عليهم فيما وعدوهم به من الوعود، كما صدر من آل النفاق مثلا يوم الأحزاب، قالوا: أين الوعود التي وعدنا إياها محمد؟ فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أين الذي كان يقول ستفتح كسرى لكم وتفتح بلاد الروم لكم؟ وأين هذا الكلام؟ طلع كله من وجهة نظرهم يعني أنه كلام غير صحيح. فقالوا مقولتهم اللئيمة، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. عائشة تنفي هذا الكلام وتقول: معاذ الله أن تظن الرسل أن ربها أخلفها الوعود، إنما هي وظنوا أنهم قد كذبوا. فعائشة تقرأ الآية مشددة، عائشة تقرأ الآية مشددة وتحمل معناها ظنوا أن أممهم كذبتهم. أما ابن مسعود وابن عباس وجمهور المفسرين على غير الذي قالته عائشة رضي الله عنها، ولكنهم مؤدبون عنا بكثير في الألفاظ، في التعبير عن المعنى المراد. فسئل ابن مسعود عن هذه الآية وعن تفسيرها، قال: هو الوجه الذي تكره، يعني هو الذي تكره أن يقال، هو الرجل الذي تكره أن يقال. وابن عباس قال سبحان الله كانوا بشرا، فما أعربوا عن التفسير بالصراحة، إنما عبروا بأسلوب جيد مهذب مؤدب ينم عن المراد مع أيضا الحشمة البالغة في النقل عن الله سبحانه وتعالى. فقال ابن عباس سبحان الله كانوا بشرا، وقال ابن مسعود أو العكس هو الوجه الذي تكره، وقرأ قوله تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ابن عباس أو ابن مسعود ذكر بالآية التي في البقرة التي فيها حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذان الوجهان وأشهرهما عند المفسرين ما هو موافق للمصحف الذي على الرسم العثماني بين أيدينا مخففة، هو رأي ابن مسعود وابن عباس، وهذا تأويلهما وتعبيرهما، من قائل سبحان الله كانوا بشرا، ومن قائل هو الوجه الذي تكره أي تكره أن تذكره أو تكره أن تسمعه، والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخ.
وعليكم.
كذلك في قوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ثم لم تتبع الآية بإنكار عليهم، فظن البعض أن في هذا تجويز للبناء على المساجد أضرحة وغير ذلك، فكيف يمكن أن نفهم هذه الآية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالآية غاية ما أفادته أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ومعنى غلبوا على أمرهم قيل غلبوا على أمر أنفسهم، يعني غلبوا الناس لإظهار أمرهم بالقوة، وقيل معناه غلبوا على الرأي على أمر أصحاب الكهف المدفونين، فمعنى غلبوا على أمرهم يعني كانت لهم الكلمة في ماذا نصنع بهم. فالوجهان متقاربان في المعنى، على أي حال لم تفد الآية أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، لأنه إذا كانوا كفارا كونوا عملهم ليس بحجة علينا، وإذا كانوا مسلمين قد نلتمس تأويلات، نقول بالنسخ، نقول بالجواز، نقول بأي سبيل من سبل الجواب. فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت، ذكرت أم حبيبة وأم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، ورأينا بها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. فأفاد الحديث أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا قلنا إن الذين غلبوا على أمرهم بضميمة الحديث هم من شرار الخلق، إذن قولهم ليس بحجة أو فعلهم ليس بحجة. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن أن تتخذوا القبور، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حسن بعض العلماء حديثا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وحسن على وجه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذه النصوص حملت العلماء على أن يقولوا بالنهي عن اتخاذ القبور، اتخاذ المساجد فوق القبور، والله أعلم. ثم صيانة لجناب التوحيد، لأن اتخاذ المسجد على قبر الشخص فيه تعظيم لهذا الشخص، بما يفضي إلى أن يسأل ما لا يسأله إلا الله، كما يقول: المدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا نفيسة، مدد يا فلان يا فلان، والله أعلم. يقول: هل عندك أن أصحاب الكهف كانوا قبل بني إسرائيل أو بعد بني إسرائيل؟ أقول: وبالله التوفيق، لقد قال النبي: يحرص على ما ينفعك. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا لتقلدناه، لكن ليس فيهم أي آية غير هذه الآيات، ولا أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك، سكتنا عما سكت الله عنهم، والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا.
يا ما طرق تقول لك عبرة في المسألة، لا تتكلف وما أنا من المتكلفين. الحديث ضعيف، أن اليهود سألوا الرسول عن فتية ذهب، وضعيف ضعيف. نعم.
تفضل.
شيخنا أحسن الله عليك، في قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، ففهم البعض أن هذا قد يكون سبا للدهر مع النهي عن الدهر، مع النهي عن سب الدهر، فكيف يمكن أن نفهم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهناك فارق بين سب الدهر اعتراضا على قدر الله، هناك وبين الوصف أن تصف شيئا. فارق بين أن تسب الدهر معترضا على قدر الله والذي قدر الدهر والذي أتى به، وفارق بين أن تصف اليوم. فربنا وصف اليوم فقال: في يوم نحس مستمر، وصفها ربي، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، ربي يصف. لكن سب الدهر معنى أنك تسب من يقلب الأمور، والذي يقلبها هو الله. فإذا قلت لا تسب الدهر، فإني أنا الدهر، شذ ابن حزم وغيره قال أن الدهر من أسماء الله الحسنى، قولي فإني أنا الدهر. لكن لو أمعن النظر ودقق يأتي بعد ذلك: بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. ففهمنا من قول أقلب ليله ونهاره أن الذي يقلب ليله والنهار هو الله سبحانه وتعالى. فالدهر ليس من أسماء الله، لأن لا يصلح أن يقول أن الدهر يقلب ليله ونهاره، يعني لا يصلح عفوا أن يفهم يكون المقلب هو المقلب. ولا ندعو في أدعيتنا من شروط الأسماء الحسنى أن تكون حسنى في نفسها وأن يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فدعو بها. فقلت: يا دهر افعل لي كذا، ضللت، لأن الله قال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومهلكنا إلا الدهر. فإذا كان من أسماء الله لماذا نقم عليهم ذلك؟ ف فالحاصل من هذا الباب أن هناك فارق بين الوصف وبين سب الدهر المصحوب بالاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. بالمناسبة يا شيخ فارس يا رمزي ولا إذا واحد قال ينهار أسود ينهار أسود ويليل أسود فرق أولا اللي قال يليل أسود هو مخطئ ولا مصيب؟ واحد حلاوي مثلك يقول مصيب عشان الليل أسود. لا لازم يفصل بين أنا أسألك عن لون الليل ولا أسألك عن إيه؟ لازم تفصل. ها يعني إذا قلت الوصف يختلف عن الاعتراض على القدر تفضل يا شيخ فارس. نقول لي عفوا قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب الأعصاب اشتدت فيه شديد ولم ينقم ذلك عليه. هذا يوم فوصف اليوم يختلف عن سب الدهر والاعتراض على الدهر. والله أعلم.
أحسن الله شكرا. في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. كيف علمت الملائكة ذلك وقالت هذا القول؟
قيل في ذلك قالته تحسبا توقعا. هم سألوا سؤالا ما قالوا إننا نعلم أنهم سيفسدوا فيها ويسفكوا الدماء. ما قالوا ذلك. قال أتجعل فيها على سبيل الاستفهام من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. فسألوا سؤال مستفسر ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقيل توقعوا أيضا أن يحدث هذا والله أعلم. لا ما كان في ناس قبل آدم خلافا للزائغ الذي كان خرج أيام الثورة يقول كان فيه آدم قبل آدمنا وذكر خرافات. والله كان كيف فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركت عبادي.
يؤيد ما في قصص النبي آدم عليه السلام قالوا كما يوسف فيها فهذا تقرير كلام
السلام. هذا حديث يؤيد إما أن يقال أنهم قالوا ذلك تحسبا أو أرادوا استفسارا كما يستفسر الشخص أنت تعزلني لماذا تعزلني؟ هل تريد أن تعزلني وتأتي بغير تفسير الآيات تأتي بشخص مثلا كما نقول في الدنيا يعني. أنت وجدت مني شيء وحش هل أنت وجدت مني شيء أغضبك؟ تريد أن تنحيني وتأتي بشخص يسرق أو يفعل كذا كذا فقل لا أنا أعزلك وأجيب واحد أحسن منك مثلا ممكن أقول كذا أو أعزلك أنت مش مقصر ولا شيء بس في أعزلك لأن أخرى كأمور دنيوية كأمور.
من أين عرف سفك الماء والفساد في الأرض؟
قال هم أترى أن الملائكة كانوا جهلة ولا كانوا على علم؟
بس لازم يكون حصل حاجة قبل ذلك.
لا ما نفهمش توقعوا ذلك. أنت كان هناك مساجلة بين عالمين مصريين لا نحب ذكر أسمائهم لأن صدرك تفي شأن هذه المساجلة فتخاصم بعدها شوية وكتب كل أحد بعض الكلام في الآخر قيل لعالم هل الملائكة تعقل وتفهم؟ فقال الله أعلم. قال كيف تقول الله أعلم؟ قال نعم أقول الله أعلم. قال لا صح الله أعلم لا نشك. هل سألناك الله يعلم أو لا يعلم؟ إنما سألناك عن الملائكة تعلم وتفهم أو تفهم أو لا تفهم، تعقل أو لا تعقل. إن الذي من شأنه ألا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر ويفعل ما يؤمر، والذي من شأنه أنه يسبح الليل والنهار لا يفطر، من شأنه يكون تام العقل، عقله كامل. فكيف تتردد في مسألة أنهم عقلاء؟ وضارت بينهم وكل كتب في الآخر كتابا لأنكم تعرفون، بس لا أقولها في المجلس. نعم يا بطالب فهمت الكلام، انت زعلان لي يا بطالب، انت تريد أن تقول كما قال الزائغ إن هناك آدم قبل آدمنا وحواء قبل حوائنا؟ فيش كلام من ده أبدا. لم يقل الله ذلك، قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. نعم
الإسرائيليات التي أثيرت في هذا الموطن حول الملائكة مع الجن،
أي كلام ده لا نعتمد، ما موجود في الكتب، بس لا نلوث الأذان به أن هناك صراع كان من بين الملائكة وبين الجن، وأن إبليس كان مع الجن وأخذ أسيرا أخذته الملائكة وتصنع أنه عابد من العباد، وكل هذا الكلام لا أصل له. فأنا أحب أن نشغل أذهان إخواننا بمثل هذه الطرهات بس. الله يكرمك. إني أعلم ما لا تعلم. صح صح
أحسن عليك شنك.
وعليكم.
في ختام هذه السلسلة
بارك الله فيك،
يعني أبين بعض الأمور ونختم بها إن شاء الله تعالى.
وأشكرك أولا حتى لا أنسى أن أشكر الله ثم أشكرك، جزاك الله خيرا على ما بذلت من جهد، ونفع الله بك وأدم بك النفع وحفظك الله.
يعني هو أول شيء شخنا يعني من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع ولم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني جل ما قلت به من في هذه السلسلة هو العطف، ولكن هو انتقام.
جزاك الله خير. الانتقام من كتب علم، والنقل والاختصار وإبراز المعلومة كل هذا علم، فجزاك الله خير. وماذا نصنع نحن؟ كلنا ماذا نصنع؟ نقرأ الكتب ونتعلم ونعلم، فالمتعلم مثنى عليه والمعلم مثنى عليه، فكلنا هكذا. كونوا ربانية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالاستخراج والعرض علم بارك الله فيك. فلا نبخسك حقك ولا تبخس نفسك حقها أيضا، أنت مشكور وجزاك الله خير. الله يبارك فيك.
الأمر الثاني إن شاء الله تعالى يعني بعد السلطان الشريف وعرض عليه إن شاء الله تعالى نستألف بعد رمضان أو في رمضان حيثما يتقرر الموعد إن شاء الله تعالى في سلسلة جديدة إن شاء الله تعالى، قد تكون شبهات حول الإسلام من كتاب الشيخ حفظه الله تعالى، أو أحاديث ظاهرها التعارض أو الإشكال كما يقرر شيخنا إن شاء الله تعالى نعلن عن ذلك. وفي الختام يعني لا يخفى على واحد منكم أننا جميعا كل ما كنا يعني نبتغيه بعد يعني وجه الله عز وجل غاية ما كان يأمل الواحد منا أن يلقى الشيخ فيكون حاملا لمتاعه أو غير ذلك، فإذا بلغنا هذه المنزلة من الجلوس حوله والكلام فيه
هذا كلام لا نحبه، والله يشهد يكفينا منك ومن إخوانك أن نعلن عن أننا إخوة في الله، جزاك الله خير. لكم فضل علينا بعض الله، ونحن جميعا نتعاون على مرضات الله، وكلنا يستفيد من الآخر، والله لا نحب أن نتجاوز هذا أبدا. الله يثيبك ويكرمك ويحفظك بحفظه أنت والسامعين جميعا، ويغفر لنا ولك. بارك الله فيكم ولكم جميعا.
في الختام يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وفي عمره وعلمه وأولاده إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.